الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في الشرح والتعليق على كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، وانتهينا في آخر مجلس من القاعدة السادسة، كانت في الكلام عن أسماء الله تعالى وأنها ليست محصورة بعدد معين، بل أن الله تبارك وتعالى قد استأثر بشيء من أسمائه في علم الغيب عنده. فربنا تبارك وتعالى كما تقدم الكلام على هذه القاعدة استأثر بشيء من أسمائه في علم الغيب عنده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة الإلحاد الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني، أنا سأقع القاعدة كاملة حتى تكون مستوعبة، قال: الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى لما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى. تسمي النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. هذه القاعدة من أنفع القواعد التي تأخذ بجماع القواعد كلها في الرد على المبطلين الذين حرفوا أسماء الله وصفاته. فإن الإلحاد اسم جامع لكل ميل بالأسماء والصفات عن وجهها. وذلك أن أصل الإلحاد في اللغة الميل، لأنه مأخوذ من لحد، واللحد الموضوع في القبر فيه كذلك ميل عن وجهته. عبر الشيخ عن هذه القاعدة بقوله: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على هذه القاعدة كما هي عادته في القواعد التي سبق الكلام عليها. وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وآياته هنا تشمل جميع الآيات، ومنها الآيات الواردة في الأسماء والصفات. وأصرح من هذا قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما سبق أن أصل الإلحاد الميل، ومنه اللحد في القبر. وحقيقة الإلحاد في أسمائه تعالى كما يقرره الحافظ ابن القيم هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما تدل عليه مادة لحد. فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. هذا الأمر الأول. وهو حقيقة الإلحاد. وذكرت لك أن الإلحاد اسم جامع لكل ميل بالأسماء والصفات عن وجهها. فالتعطيل إلحاد، والتشبيه إلحاد، والتفويض إلحاد، والتمثيل إلحاد، والتكييف إلحاد، كل ذلك إلحاد. الجهة الثانية أن العلماء رحمهم الله تعالى منهم من يذكر الإلحاد في الأسماء والصفات إجمالا، ويجعل كل ميل بها عن وجهها إلحادا، ولا يحصره بعدد معين. وهذا طريق كثير من أهل العلم، ومنهم من يسلك مسلك الحصر. ومسالك الحصر عند أهل العلم فيها نوع تقريب للعلم، وإلا فإنه قد يزاد على ما يذكره العالم من الحصر أو العدد غيره. فابن القيم رحمه الله تعالى على سبيل المثال ذكر في بدائع الفوائد أن أقسام الإلحاد خمسة، وهذا الذي جرى عليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته في هذا الموضع. وذكر رحمه الله تعالى في النونية المعروفة بالشافية الكافية أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وله طرق أخرى قد تزيد على الخمسة، مثل ما يفهم من كلامه رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. فإذا تقرر هذا فإن الحصر المذكور عند أهل العلم في بعض مسائل العلم ومسالكه قد يزاد عليه أو ينقص منه أو يدخل بعضه في بعض بسبب توارد النصوص عليه. ولما قرأت على هذا أذكره من باب الفائدة، ولأنه قد يشكل على بعض طلبة العلم أن الشيخ هنا ذكر أن الإلحاد ينقسم إلى خمسة أقسام، وقد يراجع مثل الصواعق المرسلة أو مثل الكافية الشافية المعروفة بالنونية أو ما ذكره شيخ مشايخنا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، فإنه ذكر أن الإلحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهكذا ما وقع له في كتابه أعلام السنة المنشورة 200 سؤال في العقيدة. الشاهد من هذا أنني لما قرأت على شيخنا العلامة ابن عقيل رحمه الله وغفر له رسالة القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال لم يريد الشيخ الحصر في هذه الأربع القواعد، فإنه قد يزاد عليها قواعد أخرى، قد يزاد عليها قواعد أخرى دلت عليها الأدلة. والشاهد من هذا أن مسالك أهل العلم في الحصر ينبغي أن يكون طالب العلم متنبها لها حتى لا يشكل عليه ذلك فيرى أنه قد حذف شيئا من الحصر من المناسب أن يذكره ها هنا، وإنما يقال ما هو أحسن من هذا، يقال إن هذا العالم ربما أدخل هذا المحصور في نظيره من هذه الأساليب أو الأسباب التي يذكرها. وما ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذا الموضع من هذا الكتاب الجليل النافع أقرب إلى التيسير والتسهيل، وتستحضر في ذهنك أن كل طريقة مسلوكة تخالف طريقة السلف في إثبات نصوص الأسماء والصفات فإنها إلحاد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى خاتما هذه القاعدة: ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة. لما سرد الشيخ رحمه الله تعالى الأنواع، قلت لك لأنه جعلها خمسة، أولها أن ينكر شيئا، قال الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات أحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا يعني ميلا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء منها من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الجهمية والذين هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الذي لم يعرف بعلم في زمن العلم وأهله ولا برواية في زمن الرواية وأهلها، وإنما عرف بعلم الأوائل الذي هو الأقيسة الفلسفية، أنكر كل أسماء الله تعالى وصفاته. وإن كان التعطيل والنفي قديما في الأمم، وذكرت لكم في مجلس سابق أو في التعليق على اللمعة بأن إمام النفاة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في البعلبكية أو في المراكشية هو فرعون الذي نفى علو الله تعالى على خلقه. والقول بالتعطيل في نفي الأسماء والصفات جملة كان قد سبق الجهم إليه الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري رحمه الله تعالى في يوم الأضحى من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر الذبيحة كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. والجهمية أتباع جهم بن صفوان هم أصل فساد عقائد الناس، ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في البعلبكية بأن كل من قال بأن القرآن مخلوق أو بأن الله ليس مستوى على عرشه يكون جهميا. وذكر في التسعينية أن الجهمية ينقسمون إلى ثلاث مراتب: الجهمية الخالصة المحضة وهم أتباع جهم بن صفوان، وهم منكروا الأسماء والصفات أو من يثبتون الوجود المطلق كما يقال، وجهمية المعتزلة وهم نفاة الأسماء ونفاة الصفات الذين يثبتون الأسماء على أنها أعلام محضة، وجهمية الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين يشاركون المعتزلة في إثبات في نفي كثير من الصفات ويوافقون أهل السنة في إثبات بعض الصفات على طريقتهم العقلية، فإنهم لا يثبتون الصفات لا من جهة الدليل ولا من جهة المدلول على طريقة السلف، وإنما يجعلونها من جهة الدليل الصفات العقلية، ومن جهة المدلول يرجعونها إلى الإرادة فكل من شارك هؤلاء كل من شارك الجهم بن صفوان في نفي الصفات يقال له جهمي، أو في نفي الأسماء يقال له جهمي. وذلك أن الأشاعرة والماتريدية والكلابية وقبلهم المعتزلة لم ينفوا ما نفوه من الأسماء والصفات إلا بأصل جهم ابن صفوان، ولا يمكن أن يأتينا ناف للأسماء والصفات إلا بأصل جهم ابن صفوان الذي أفسد به عقائد أهل الإسلام، ألا وهو ما يسمى بالقياس الشمولي. فإذا تقرر هذا فإن نفي الأسماء عن مدلولاتها وما دلت عليه وما فيها من الأحكام اللائقة والصفات اللائقة التي تقدم الكلام عليها، أن كل الأسماء فيها اشتقاق كل الصفات، إلحادا، هذا يسمى إلحادا. قال رحمه الله وغفر له: الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوق، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. وقد ذكرت لك آنفا أن جميع مخالفات الفرق في باب الأسماء والصفات تكون إلحادا، وسيأتي في الكلام على الصفات في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كقوله جل وعلا هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا إلى غيرها من النصوص. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف به نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وهذه فائدة جليلة ونص عظيم متداول عند أهل العلم. يقول نعيم من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف به نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. إذا تقرر لك هذا وضبطته فإن ما ذكرناه آنفا من الاشتراك في الاسم العام أو الاسم المطلق يقع التباين فيه إذا أضيف الاسم أو خصص أو قيد، وهذا معلوم مغروز في الفطر. فالتشبيه هو نوع من الإلحاد، التشبيه هو نوع من الإلحاد والذي يسمى بالتمثيل. فإذا جعلت دلالة الصفات دلالة الأسماء في الصفات تشابه صفات المخلوقين فقد ألحدت في أسماء الله وصفاته. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، فيخترع أسماء من جهة نفسه، يقول كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية كما تقدم معنا. فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. فالذين يسمون الله تبارك وتعالى من جهة أنفسهم ولا يرجعون فيما يسمون الله تبارك وتعالى فيه إلى كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا قول على الله بلا علم، وقد قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا لا شك أنه محرم وجرم وهو قول على الله بغير علم. فإن الفلاسفة كما ذكر الشيخ يسمون الرب تبارك وتعالى بالعلة الفاعلة، وهذا الاسم مع بطلانه لا يتضمن وصفا ولا كمالا ولا يكون من الأسماء الحسنى ولا يفهم معناه كما تفهم معاني الأسماء والصفات، ويحتاج في معرفته من جهة اللفظ للوصول إلى معناه القواميس، ما العلة وما الفاعلة وما أشبه ذلك. وكذلك ما صنعه النصارى وهم من رؤوس الإلحاد في تسمية الرب تبارك وتعالى الأب، ويجعلونه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أبا للمسيح عيسى، كما جعلت النصارى اليهود الرب تبارك وتعالى أبا للعزير، كما جعل المشركون أيضا الرب تبارك وتعالى أبا للملائكة وجعلوهم بنات، جعلوهم بنات وإناثا، وكل هذا من الضلال والإلحاد. بل قف حيث وقفت في شرع الله تبارك وتعالى، والفساد الذي وقع من المتكلمين في إضافة الأسماء إلى الله تبارك وتعالى لا يقل عن الفساد الذي يعني جهمية الفلاسفة وجهمية المتكلمين كما قسمهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض كتبه منها البعلبكية. يعني هؤلاء يضيفون إلى الرب تبارك وتعالى في الإثبات وجرمهم لا يقل عن النفاة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، بل ربما يشاركونهم في نفي ما أثبته لنفسه ويزيدون عليهم بإثبات ما لم يثبته لنفسه. والنوع الرابع ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام فيسمون أصنامهم ومعبوداتهم بها. قال كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا النوع من الإلحاد كان مشهورا عند العرب، كما أن أصحاب ما يسمى بالحضارات القديمة أو العلم القديم كانوا يسمون آلهتهم بهذا الاسم الإله، كعند اليونانيين اليونان في عقائدهم القديمة إله الحب أو ما أشبه ذلك، فيسمون ما تتعلق به قلوبهم بالإله. فإذا سموا أسماءهم بشيء من الأسماء التي عرف بها الرب تبارك وتعالى كان ذلك إلحادا. فإن المشركين سموا اللات اشتقاقا من الإله، والعزى اشتقاقا من العزيز، ومنات اشتقاقا من المنان. وقول الشيخ هنا على أحد القولين، هذان القولان سببهما القراءات، فإن القراءات لها أثر في التفسير والأحكام وإثبات الأسماء والصفات. والآية هذه أفرأيتم اللات والعزى قرأت بالتخفيف، أفرأيتم اللات والعزى كما هي قراءة عاصم، وقرأت أفرأيتم اللات والعزى بالتشديد مع المد المثقل، والمعنى هنا غير المعنى هناك، فإنها على التثقيل أو التشديد تكون اسم فاعل من اللت، فيكون المعنى تكون اسم فاعل من اللت، فيكون المعنى على أنها على أنه رجل كان يلت للحجيج السويق فيأكلونه، فلما مات عكفوا على قبره. وعلى التخفيف يراد بها اسم الحجر، اسم الحجر أو الصنع الذي كانوا يعبدونه، والمعنى على التخفيف. إذا أردنا أن نستشهد بالآية في هذا القسم فإنه على القراءة الأولى أفرأيتم اللات والعزى، فإنهم أخذوها من الإله فسموا بها أصنامهم. وهكذا كما ذكر الشيخ في العزى أيضا من العزيز، وهذا ذكره غير واحد من أئمة التفسير منهم ابن جرير وغيره. وهؤلاء لما سموا الرب تبارك وتعالى لما سموا آلهتهم بأسماء الرب جل وعلا جعلوا لها من الدلالة على الوصف ما يدل على الرب تبارك وتعالى. وربنا جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واللام هنا في الداخلة على الاسم الأحسن الله لام الاختصاص والاستحقاق، يعني الأسماء الحسنى مستحقة لله جل وعلا. في قوله له الأسماء الحسنى مثلها، إن اللام هذه أيضا الداخلة على الضمير تفيد الاختصاص، ولهذا جاءت بهذه السياقات له الأسماء الحسنى. فالرب تبارك وتعالى يقول الشيخ فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل نيل بها عما يجب فيها، لأن الواجب في هذه الأسماء أن يؤمن بها على مقتضى ما دل عليه كلام الرب تبارك وتعالى. كلام الرب تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ خاتما لهذه القاعدة ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وسيذكر الشيخ في آخر الكتاب رحمه الله مسألة التكفير فيما يتعلق بالتأويل والتعطيل والتحريف وما شابه ذلك. بهذا تنتهي هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وإياه. وكما ذكرت لكم آنفا أن بعض أهل العلم قد يزيدون على هذا الحصر وقد ينقصون منه فيتداخل بعضه مع بعض. وبانتهاء هذه القاعدة ينتهي الكلام على القواعد السبع المتعلقة بأسماء الله تعالى، وسيدخل الشيخ بعد ذلك في قواعد متعلقة بالصفات وهي سبع كذلك، لكن سنرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدروس المستقبلة، ويكون هذا الدرس هو آخر درس إلى ما بعد الحج، لأننا إن شاء الله تعالى نسأل الله التيسير عازمون على الحج، فنعتذر منكم وكان ينبغي أن يكون هناك إخبار مسبق لكن لم أتنبه لهذا إلا في هذه اللحظة، والحمد لله على ما يقضي من أمره سبحانه. يكون هذا بارك الله في الجميع هو الدرس الأخير قبل الحج، وإذا بدأت الدراسة بعد الحج وبعد الرجوع من موسم الحج نستأنف الدرس على مقتضى البرنامج المعد أو المقرر له، والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. ومن المناسب أن نقف عند هذه القاعدة حتى تحصل مذاكرة قواعد الأسماء، وبعد ذلك ندلف إلى قواعد الصفات فتكون مباحث متتابعة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل وفقه الله من إيطاليا شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الختان للمسلم الجديد وما حكم من يخاف بالقيام به وهل إسلامه غير كامل صحيح بدون الختان؟ الختان للرجال واجب، وهذا عند أكثر أهل العلم، بل بعضهم يحكيه إجماعا، ولا فرق فيه بين الكبير والصغير، إلا أنه يستثنى عند طائفة من أهل العلم، يستثنى الصغير الذي لا يقوى عليه فيؤخر حتى يقوى عليه، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه تحفة المودود وغيره من أهل العلم، وقد دل على ختان الكبير أن إبراهيم اختتن وهو كبير، جاء أنه اختتن وهو 80 عام بالقدوم أو بالقدوم، وجاء في البخاري عن ابن عباس أنهم كانوا يختتنون في 14 من أعمارهم، فيختتن هذا المسلم الذي دخل في الإسلام جديدا، لأنه يترتب عليه أحكام الطهارة والتنزه من البول وما شابه ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يدخل التصوير الفوتوغرافي في التصوير المنهي عنه؟ ما دام سميته تصويرا فإنك تطالب بإخراجه من هذا العموم بمخصص ولا مخصص. ولو تطلب الناس التخصيص ما وجدوه، والشرع جاء بهذه الحقائق والألفاظ، فإذا جاءت اللغة جاءت الشرع، جاء الشرع بتحريم التصوير، وهذا الذي جاء به وجمعت فيه الرسائل والكتب، صنف شيخنا مقبل رحمة الله عليه رسالة نافعة في هذا الباب في التصوير ذوات الأرواح، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة مطبوعة أيضا في حكم التصوير، وما تضمنه ما تضمنته كتب أهل العلم من النصوص وتسمية هذا بالتصوير. فمن قال بإخراج التصوير الفوتوغرافي أو بإخراج أي نوع من أنواع التصوير فإنه يطالب بالدليل، ولا دليل إلا على قول من يقول بأن اجتهاد العالم يعتبر دليلا، وأضعف من هذا من يقول بتعليل الأحكام بالخلاف أو الخروج من الخلاف بشيء من الاحتياط. وقد رأينا من أسباب الشر والفتنة في التصوير الفوتوغرافي غيره ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى صار بعض الناس ربما يعني يتزين ب يعني ما تتزين به النساء ثم يظهر في وسائل الإعلام، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول هل من السنة أن يذبح الإمام أضحيته في المصلى؟ نعم، نص على هذا طوائف كبيرة من أهل العلم عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح هديه في المصلى. نعم. الشركة التي أعمل فيها، نعم عفوا، في الشركة التي أعمل فيها توفيت امرأة إيطالية مسيحية، واتفق جميع العمال على التبرع بساعة أي أجرها كمساعدة لعائلتها، فما حكم هذا الفعل وما حكم التبرع لغير المسلم؟ قبل الجواب على السؤال لابد على التنبيه من في كلمة أو على كلمة وقعت فيه، وهو تسمية السائل لهذه المرأة بأنها مسيحية. ولو تقلبنا نصوص الكتاب والسنة لن نجد أن الله سمى طائفة أو سمى رسوله عليه الصلاة أو سمى رسوله عليه الصلاة والسلام طائفة بأنها المسيحية، وإنما سماهم الله تبارك وتعالى بالنصارى، وهم يفرحون بهذا الاسم المسيحية لأنهم يزعمون أنهم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن نصوص الكتاب ثم جاءت بنصوص التكفير بالنصارى الذين لم يتبعوا المسيح عيسى بن مريم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. ومن قبيل هذا أيضا ما يتردد الناس في وسائل الإعلام من قولهم عن دولة اليهود، دولة إسرائيل أو بني إسرائيل، وفي الغالب أنهم يقولون أن إسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله نعم سماهم بالنسبة لبني إسرائيل، سماهم من جهة النسب لا من جهة الدين، فهم من جهة النسب يسمون ببني إسرائيل، وأما من جهة الديانة فإنهم يسمون اليهود. وهذا السؤال راجع إلى معاملة، فينتبه لهذا، يقال عنهم النصارى قالوا عنهم اليهود، وقد نبه على هذا جماعات من أهل العلم. كما لعلني أيضا لعلي أو لعلني كله جائز في لغة العرب، لعلي أيضا كما يقولون أنتهجها فرصة وأنبه على ما يقال أيضا من الديانات السماوية. ونحن نقول ما قاله أهل العلم الراسخون في العلم، لأن هذا التعبير لا يجوز، لأنه ليس هناك ديانات سماوية، هناك شرائع سماوية. أما الديانات فإن الدين السماوي واحد وهو الإسلام، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الأنبياء أولاد علات. الأنبياء يعني جميع الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، دينهم واحد الذي هو الإسلام. ولهذا عبر عنه شيخ الإسلام في كثير من كتبه، منها قاعدة جليلة بالتوسل الوسيلة، بالإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الأنبياء. فالأنبياء جميعهم مسلمون، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، إلى نصوص كثيرة يطول الكلام بها، لكن أحببت أن تكون الإجابة على السؤال ليست كما يقولون نظاما عسكريا. فقد بوب البخاري في صحيحه: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. وذكر حديث الإحرام، ويدل على هذا أيضا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر قال: هو الطهور ماؤه. وهذا كان سؤال السائل: الحل ميتته. ما تقرر فيما سبق ألا وهو الكلام على التبرع للكفار، أو هذه المرأة النصرانية التي توفيت، هو أصل السؤال. والجواب عليه أنه داخل في مسألة معاملة الكفار، في مسألة معاملة الكفار وما يقع بين المسلمين من التبادل وما شابه ذلك من المصالح. والتبرع للكفار على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة لا يجوز، لأن فيه تقوية لهم وإعانة لهم على ما هم عليه من الباطل. نعم. يقول: أعمل معلما والمدرسة التي أعمل فيها مبنية على قبور، فما حكم الصلاة فيها؟ هل هناك حد للقول بجواز الصلاة فيما بنى على القبور مع مرور الزمن؟ لا يجوز الصلاة على القبور أو إلى القبور، سواء اتخذ مسجدا أو لم يتخذ مسجدا. فنص على هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى قال: وإن لم يبن مسجد. في كتاب التوحيد مسائل، قال وإن لم يبنى مسجد، يعني معنى هذا أنه لا تجوز الصلاة إذا تيقنت وتأكدت على أن هذا المقام أو أن هذا المصلى أو هذه البقعة التي يصلى فيها أو يصلى فيها الفرائض أو النوافل ما لم تكن صلاة جنازة، وأيضا ليست على القبور صلاة الجنازة ولكن قريبا من القبور كما ثبت في الأحاديث، فإنه لا تجوز الصلاة في هذه المدرسة والحالة هذا، والله أعلم. نعم. يقول بما أن الإسلام يحرم الكلام مع الرجل ونعرف المنهي عنه في العلاقات بين الرجل والمرأة، لكن لا نعرف ماذا تفعل المرأة تريد الزواج علما أنه لا يمكن لها التعرف على الرجل وليس سهلا مثل الرجال، ويكون أكثر صعوبة للإيطاليات اللواتي دخلن في الإسلام ولا يعرفن مسلمين آخرين في مدينتهن، فما هو نصيحتكم؟ بالنسبة للإطلاق، الإطلاق في القول بتحريم الكلام مع الرجل بالنسبة للمرأة لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم، وإنما الذي جاء في القرآن والذي نص عليه أهل العلم قوله تبارك وتعالى ولا يخضعن في القول، وقد قال جل وعلا أيضا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فالمنهي عنه هو أن تخضع المرأة بالقول وتلين صوتها وتجعله فاتنا لينا، وأما إذا تحدثت المرأة إلى الرجل ولو كان أجنبيا في حدود المشروع وفي حدود الحاجة أو الضرورة فإن هذا أمر جائز ولا يسترسل في الكلام، وما زال العلماء يقرؤون النساء ويقرأن عليهم سواء كان في هذه العلوم، وقد ذكر في تراجم طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ومنهم الذهبي ومنهم غيرهم من شيوخه من النساء قد يكون بالقراءة عليه أو بالسماع منها، فإذا أمنت الفتنة فإنه لا مانع من الكلام، وهذا تنبيه على السؤال. أما بالنسبة لأصل السؤال فإن السائلة والله أعلم تسأل عن قضية الزواج علما أنه لا يمكن لها التعرف على رجل، نحن ننصح هؤلاء الأخوات المسلمات حديثات الإسلام من بلاد في بلاد الكفر ألا يتسرعن في مسألة الزواج، فقد سمعنا من الحوادث والأحداث ما يشيب له ما تشيب له الرؤوس، أنا أقول هذا وإن كان هذا الذي يتقدم من المشهورين عبر المواقع من أنه طالب علم أو محبوب في الشيوخ أو ما أشبه ذلك، لا ينبغي التسرع حتى يسأل عنه ويسأل عن دينه وعن خلقه وهل هو رجل مزواج مطلق كما يقال، فإن بعض الناس ربما جعل سفره ونزوله ودخوله وخروجه إلى بعض الدول بهذه الأغراض، وهذا تلاعب ببنات المسلمين ولا يجوز، وربما يعني تسبب في ردة بعضهن، فالجواب أنه لا بد من التحري والسؤال، والأمر الذي هو قبل هذا وأهم منه هو التعلق بالله تبارك وتعالى ودعاؤه جل وعلا بالتيسير والتسهيل بالزوج الصالح الذي يعين على طاعة الله ويعين على لزوم الصراط المستقيم. وثمة أمر ثالث أيضا ينبغي التنبيه عليه في هذا الأمر هو أنه لا بأس بالمرأة أو بوليها إذا علم رجلا صالحا أن يعرض عليه ابنته عرض زواج لا هبة، لا تخلطوا في الأمور، عرض زواج لأن الهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قد بوب البخاري في صحيحه باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، وذكر قصة عمر لما تأيمت حفصة رضي الله عنهم جميعا، وعرضه على عرضها على عثمان، ثم عرضها على أبي بكر، ثم علم أبي بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خطبها. ونصيحتي لهؤلاء النسوة أن يصبرن ويحتسبن ويتحرين ولا يتسرعن في هذه الأمور، والله الموفق. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة المرأة في الخلاء بين الأشجار مع لزومها الحجاب؟ ما حكم صلاة المرأة في الخلاء مع لزومها الحجاب الشرعي إذا كانت في سفر وخافت خروج وقت الصلاة علما أنها لم تجد مكانا للصلاة في باحة الاستراحة؟ لا مانع من هذا، إذا كانت محتجبة ولا يراها أحد وبعيدة عن الرجال. قد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن يصلين معه في المسجد، وكان يأمرهن بأن لا يرفعن قبل أن يرفع الرجال، وكنا يخرجن متلفعات بمرطهن ما يعرفهن أحد. فإذا كان الأمر على، وخصوصا إذا كانت الصلاة سيخرج وقتها، لا بأس أن تصلي المرأة بين الأشجار أو بين البيوت أو في مكان كلما كان أستر لها، وخصوصا إذا كانت الباحات التي تتحدث عنها أشد فتنة أو يمر الرجال وهي تصلي، فتبتعد في مكان بعيد أو ما أشبه ذلك وتصلي. نعم. هل ألفاظ الأحاديث في كتاب عمدة الأحكام عين ألفاظ البخاري ومسلم؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا على الذي يريد حفظ الكتاب؟ هل يرجع إلى المصدر عند كل حديث أم يحفظ الكتاب كما هو؟ بارك الله فيكم. سأبدأ الجواب من آخره، وهو أن يحفظ الكتاب كما هو. فالذي يتصرف في تغيير كتب أهل العلم وكتب المتون بحجة أنه لم يقف على ألفاظها في مصادرها الأصلية، أنا أعتبر هذا من الجهل، من الجهل بطرق أهل العلم وأساليبهم في التصنيف. ونحن نعلم أن الأمة قد أولت الصحيحين مع الكتب الأربعة التي هي الكتب الستة من العناية والاهتمام والدراسة والحفظ والمدارسة والقراءة والإسماع والإجازة، ما لم توله لكتب أخرى بعد كتاب الله تعالى إلا في العصور المتأخرة. فإنك ربما تجد طالب العلم يشار إليه بالبنان لم يقرأ الصحيحين فضلا عن الكتب الستة كلها. هذه العناية وهذا الاعتناء من العلماء رحمهم الله يدخل أيضا في قضية اختلاف النسخ. فإذا ضربنا مثلا على البخاري أو على مسلم، فإن النسخة المشهورة المعتمدة عند أهل المغرب، يعني إذا أطلق المغرب لا يراد به المغرب المصطلح عليه في هذه الأيام وهي المملكة المغربية، لا، يراد به ما يسمى بالمغرب العربي ويدخل فيه أسبانيا التي هي بلاد الأندلس، هذه كانت تسمى ببلاد المغرب، وكانت بلاد الشام وما حولها تسمى ببلاد المشرق. الشاهد من هذا الكلام أن كما أن أهل المغرب اختصوا برواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري فإن أهل المشرق كان لهم عناية برواية الفيربري، وبينهما من الاختلاف في النسخ بعض الشيء، أو على الأقل هناك وجود للاختلاف، أوصلوا بعضهم إلى ما يزيد على 30 حديثا بما يحضرني، ناهيك عن الروايات الأخرى كرواية كريمة بنت أحمد المروذية أو المروذية، ورواية الأصيلي وغيرها من الروايات التي تتعلق بالبخاري. ولهذا من الخطأ ما يستعمله بعض طلبة العلم في تدريسهم أو في تعليقهم على بعض الكتب، فيقول هذا الحديث ليس في صحيح الإمام البخاري أو ليس في صحيح الإمام مسلم. ولهذا إذا رأيتم إلى دقة العلماء الشراح المتقدمين من أمثال المازري والأبي والقاضي عياض وخصوصا النووي رحمه الله تعالى، فإنه إذا أتى إلى حديث ما، وجرب هذا أنت وأنت تقرأ بشرح مسلم، فإنه يقول هذه ليست في نسخ بلادنا، هذه اللفظة هذه الرواية أو هذه الزيادة. فإذا تقرر هذا، فلو احتملنا أن الجماعيلي المقدسي مؤلف العمدة عمدة الأحكام أخذ بنسخة معتمدة من هذه النسخ التي هي نسخ البخاري أو نسخ مسلم، وأنت لم تقف عليها أو تأتي إلى النسخة المطبوعة من الصحيح فتقول هذا ليس في البخاري أو هذا ليس في مسلم، مع أننا نقول إن الجماعيلي، وهذا يعني كما يقولون من باب المذاكرة يعني قد يحتاج إلى مراجعة، أن الجماعيلي رحمه الله اعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي، والجمع بين الصحيحين معلوم أن فيه أنواع من الاختيار مخالفة في النسخ وما شابه ذلك. فالتدقيق في العبارة أن يقال هذا ليس في نسخة كذا. ومن الأخطاء التي تحصل في الطباعة في هذه الأيام أيضا في طباعة الكتب، وأنا من باب النصيحة قد أطيل في بعض الأسئلة المتعلقة بالتعامل مع العلم وكتب العلم، لأننا رأينا أشياء الحقيقة أنه يندى لها الجبين، وخصوصا إذا كانت ممن ينتسب إلى السنة. وقد نبهنا سابقا أظن في مناسبة أو في غير في مناسبة معكم أو في غيرها على قضية المصدرية في التعاريف. ومن الغرائب أنني رأيت بعض شروح كتب الاعتقاد المعتمدة عند السلف لمن ينتسب إلى السلف وينتسب إلى السنة، وإن كان تأثر ببعض الأفكار أو بعض أتباع بعض المناهج المنحرفة، من شرح هذا الكتاب وجل تعاريفه التي يعرف بها الألفاظ من كتب الأشاعرة وفي مسائل عقدية، هذا خطأ. ومن هذا أيضا ما يحصل في قضية طباعة الكتب، فإن الذين طبعوا فتح الباري على سبيل المثال، يعني فتح الباري للحافظ ابن حجر الذي هو مكتبة في حد ذاته، من أهل العلم من يرى أن الحافظ ابن حجر لم يعتمد على نسخة معينة، لم يعتمد على نسخة معينة. ومن أهل العلم من قال إنه اعتمد على نسخة أبي ذر، فيأتي هذا الطابع للأسف الشديد أنه وإن كان وقع هذا من بعض المشايخ يأتي ويطبع نسخة الفيربري ويجعلها في أعلى الكتاب، والحافظ ابن حجر شرح على طريقة الدمج، فإذا قرأ طالب العلم نص الحديث وينظر بعد ذلك في الشرح يقول وفي رواية كريمة وفي رواية أبي ذر وفي رواية الأصيلي، وينظر إلى المتن في الأعلى فلا يجد هذا، وهذا خطأ. ومثله أيضا الذين يطبعون بعض كتب التفسير التي صنفت على قراءة معينة، كأهل المغرب تفاسيرهم في الغالب، المغرب العربي تفاسيرهم في الغالب يصنفونها على قراءة المدني، على قراءة نافع كراويه ورشن وقالون، فيفسرون الآيات على مقتضى هذا التفسير، ويكون طالب الطالب ويكون هذا طبع الكتاب على مصحف قراءة عاصم، ولا تكون هذه الألفاظ مساعدة في هذا التفسير. من له عناية بهذا يجد هذا الأمر. لعلي أطلت في الإجابة على هذا السؤال، ولذلك اخترت أن تكون الإجابة على آخره قبل الكلام على هذا، حتى لا تذهب عني وأنساها. لا تحفظ غير عمدة الأحكام المصنفة التي حفظها العلماء وشرحوها ووضعوا عليها الحواشي، ومنها نكت الزركشي. فقد نبه الزركشي في نكته: إذا أشكل عليك أمر واحتجت لهذا بعد أن تحفظ المتن، ترجع على نكت الزركشي مثلا وترى أنه قد نبه. فإن شرط المصنف ابن قدامة في كتابه عمدة الأحكام ألا يذكر إلا حديثا قد اتفق عليه الشيخان، ومع هذا فقد ذكر أحاديث انفرد بها البخاري أو أحاديث انفرد بها مسلم قد ينبه على مثل هذا، مثل حديث عائشة في صفة الصلاة، وقد لا ينبه ويفوته ذلك في أحاديث أخرى. فالزركشي ينبه على هذا، وكذلك ما فعله ابن الملقن في الإعلام شرح عمدة الأحكام، فقد نبه على الألفاظ التي خالف فيها شرطه أو أصله، لكن من جهة الطلب ومن جهة التلقي ومن جهة ما يسمى بالمنهجية في الحفظ، احفظ متن عمدة الأحكام المطبوع بين يديك، والله يوفقك ويسهل أمرنا وأمرك، والله أعلم. يقول السائل: من فاتته صلاة الظهر والعصر هل يصليهما بأذان واحد وإقامتين بأذان لكل صلاة حيث نمت من الظهر إلى بعد أذان العصر؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. نعم، هذا هو الذي دلت عليه السنة ودل عليه إجماع أهل العلم، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الفائتة. فإنه لما نام في أحد الغزوات وحرسهم بلال فنام بعد ذلك، قام النبي عليه الصلاة والسلام وحولهم، ثم أذن لصلاة المغرب وصلى المغرب، ثم أقام لصلاة العشاء. وهكذا أيضا فعل عليه الصلاة والسلام في صلاته بالمزدلفة لما صلى المغرب والعشاء فيها، وهكذا أيضا فعل عليه الصلاة والسلام في صلاته بنمرة في يوم عرفة لما صلى بالناس الظهر والعصر. فإذا أراد الإنسان أن يجمع بين صلاتين بعذر فإنه يؤذن أذانا واحدا لهما جميعا ويقيم لكل صلاة، الله أعلم. يقول هذا أخ يقول إنه قبل دخوله في الإسلام كان وما يزال يعمل في مكان يضطر بعض الأحيان لتقديم الخمر، فما حكم هذا العمل علما أنه في هذه الفترة الصعبة وبسبب الأزمة يصعب عليه إيجاد عمل آخر؟ استغفر الله وتوب إليه. يا أخي بارك الله فيك، لابد أن نعلم أن طلب الرزق ليس ضرورة تبيح المحرم، ولا حاجة ترخص في المكروه، وإنما المحرم يجاز أو يجوز مع الضرورة التي لا يندفع الموت وحفظ النفس إلا بها، ولا محرم مع اضطرار، كما في نظم الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وتقدر هذه الضرورة بقدرها وليس محظورا مع اضطرار، وليس واجب مع اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا بد أن تعلم بارك الله فيك أولا أن طلب الرزق ليس ضرورة تبيح المحرم، حتى يقول السائل يضطر بعض الأحيان. لا، هذا ليس اضطرارا. الله جل وعلا يقول: في السماء رزقكم وما توعدون، وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كونك لا تجد عملا سوى هذا العمل، هذا لا يجيز لك أن تعمل في مكان يقدم فيه الخمر، لأن هذا لعن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمرة عشرة، ومنهم حاملها والمحمولة إليه، وكذلك المطاعم أو الأماكن التي تبيع وجبات فيها الخنزير أو ما أشبه ذلك، لأن هذا محرم ويعان على الإثم والعدوان. وتصبر وتحتسب. وأنا أنصح إخواني عموما الذين يسمعون أو يبلغهم النصح أنهم لا يعتمدون على الوظائف في جميع بلاد العالم فضلا، وهذا يتأكد في بلاد الكفر، بل أنصحهم بالعمل الحر، بالعمل في التجارة والصناعة. تأخذ لك صنعة كنجارة أو ميكانيك، وكلما كنت بعيدا عن الناس قريبا إلى الجمادات كلما كان في قلبك من الرقة أكثر من مخالطتك للناس، وخصوصا في بلاد الكفر. فالله يوفقك ويرزقنا وإياك ويرزقنا وإياك الرزق الحلال. نعم. هذا يسأل عن علي الشبل وسماع أشرطته. الذي ننصح به أن يسمع طالب العلم أشرطة العلماء الكبار والمشايخ الكبار، والحمد لله لو قضى الإنسان عمره ليلا ونهارا في سماع أشرطة الألباني وابن باز ما أتمها، فضلا عن أشرطة الشيخ ابن عثيمين والشيخ النجمي والشيخ ربيع والشيخ محمد إلى محمد أمان على الشيخ محمد بن هادي، حتى تسأل عن هؤلاء. وهناك نصيحة من الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله فيما أذكر تتعلق بقضية السماع وما شابه ذلك، وهي أن الناس ثلاثة أصناف. الصنف الأول من علمت سلامته من جهة صحة عقيدته وسلامة منهجه، وهم العلماء الكبار الراسخون في العلم الذين لا يخفون على كل سلفي له عناية بالعلم وله عناية بأهله، فهؤلاء تسمع لهم فهم ولله الحمد لا يحتاج أن يقال تسمع لهم، بل الضرورة والاضطرار العلمي يجرك إلى الأخذ بعلومهم. الصنف الثاني صنف علمت ضلالتهم وعلم انحرافهم عن الحق والمنهج السلفي والصراط المستقيم، فهؤلاء لا يسمع لهم. وبين ذلك أقوام تتجاذبهم الفتن، فمنهم من يكون سليم المنهج وسليم الطريقة في جانب يوافق أهل السنة، وفي جوانب يخالف أو يوافق المخالفين لهم، فتجده مثلا في طاعة ولاة الأمر وتأصيل هذا المبدأ وهذا المنهج وما شابه ذلك والنهي عن الخروج، يجري في هذا الأمر جري السهم. فإذا جاء الكلام في أهل الأهواء والبدع ورؤوس الضلال والتحذير منهم، رأيت أنه من أميع الناس وأفسدهم لعقائد الناس، وربما تجده يوافقك في الولاء في الكلام في ولاة الأمر أو في قضية ولاة الأمر والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم والجري وراء الفتن، وأيضا يوافقك في الكلام على رؤوس أهل البدع ورؤوس أهل الأهواء. ولا وإذا جاء الكلام على أهل العلم، على حملة السنة، على دعاة المنهج السلفي، على أصحاب العقيدة الصحيحة الذين يجب أن يبرزوا وأن يظهروا للناس وأن يعتنى بعلومهم، فقال لك: لا، هؤلاء عندهم شدة وهؤلاء كذا وهؤلاء، فيضيع ويميع في هذا الجانب، فتتجاذبه الفتن حتى ربما يوقع من يسمع له في حيرة. وبعض الناس ربما يكون له مواقف صارمة في أناس من أهل البدع من المتقدمين في أوائل الفتن كفتنة القطبية والصرورية، ثم لما وقعت فتن أخرى مستجدة رأيت الإعراض والمياعة عن طريقة العلماء، وربما دافع عن أمثال المغراوي أو عن أمثال عرور أو عن ما شابه ذلك من هؤلاء، والحلبي أو المأربي أبو الحسن ومن شاكلهم ومن على شاكلتهم، ويتكلم ويضرب ويسلق بألسنة حداد في أمثال سلمان وسفر، وقوم قد نفض أهل السنة أيديهم منهم قبل يعني عقدين من الزمان. فنصيحتي لإخواني في الله ألا يشغلوا أنفسهم بهؤلاء الذين لا يعرفون عن حالهم، وخصوصا أن الإخوان المسلمين أشبه بالشركة المصنعة التي تجهز وتعد لكل مرحلة ولكل زمن من حملتها ما يعني ما هو كثير. فإذا تكلم أهل السنة في شخص ما تدري إلا وقد أبرزوا لك شخصا آخر ولمعوه، وهذا الحافظ وهذا فلان والعلامة الفلاني والشيخ الفلاني وقرأ على فلان الفلاني وسمع من فلان وهكذا. فنصيحتي لإخواني في الله أينما كانوا وأينما حلوا أن يأخذوا العلم عن الراسخين في العلم، عن الأئمة الكبار وأشرطتهم فيها غنية. لا تنظر إلى الذين يمططون الكلام وشقشقونه ويزيدون في الألفاظ ويأتون بالعبارات والترتيبات. اسمع يا أخي تستريح، اسمع يستريح قلبك عندما تسمع للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ربيع، الشيخ مقبل، الشيخ محمد أمان، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد. تستريح، وإذا أحلت على مليء. أما يظل طالب العلم سماعا لهؤلاء الدعاة وهؤلاء القصاصين وهؤلاء الذين يعني الآن الشيء بالشيء يذكر، كانت المعركة بين العلم والتفكير، فقال هذا عالم وهذا مفكر، وتكلم العلماء وحذروا أنهم تفكير، ما في تفكير، ما في مفكرين إسلاميين، ومن أين جبتم المفكر الإسلامي؟ فحولوا هذا المصطلح، وصرت تسمع في الإعلام والقنوات والإذاعات المدرب الفلاني وأصحاب التدريب الفلاني وأصحاب البرمجة العصبية وكيف تحفظ ويحيى الغوثاني وفلان وفلان، وصاروا يصعدون إلى الناس هؤلاء الذين يسمونهم بالمدربين، المدرب يسمون المدرب وأصحاب زرع الثقة بالنفس، مع أن هذا لا يجوز. ما يجوز أن يقول إنسان أنا عندي ثقة بنفسي، وهم يسعون إلى زرع الثقة بالنفس. فالشاهد من هذا الكلام بارك الله فيكم ورعاكم وحفظكم مداره على الاعتناء بأشرطة أهل العلم الأكابر. نعم. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران اتفق عليه، وقول أهل العلم الله أكبر في أن اللحن الجلي يأثم صاحبه، ومن المعلوم أن الذي يتعتع يقع في أخطاء كثيرة والله أعلم. أقول أخي بارك الله فيك ليس من الأدب في العلم أن تأتي إلى قول عالم من العلماء أو قول طائفة من أهل العلم وتستشكلها مع آية أو حديث فتقول كيف الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الشيخ الفلاني أو قول العلماء من الفرق من الطائفة الفلانية من أهل العلم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما يسأل يعني في قضية كيف نحمل مثلا كلام أهل العلم على هذا المعنى؟
النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في هذا الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الوررة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وأهل العلم الذين قالوا إن اللحن الجلي يأثم صاحبه، لأنهم يقسمون اللحن إلى جلي وخفي، واللحن وهذا اللحن إنما يؤثمون صاحبه فيما هو واجب أو تبطل الصلاة به لقراءة الفاتحة مع القدرة على تعلمه، وكذلك مع القدرة على تعلمه في جهة العموم. ولهذا حملوا قول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود في نسخة، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، إلى آخر كلامه في نظمه الجزرية. حملوه على من يقرأ القرآن ويعلم العلم، حملوا طائفة منهم، ومن يريد أن يتخصص في هذا، وما هو من جهة الواجب. وقول كما قالوا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وكما أشرت في سؤالك أن الذي يتعتع، وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعتع، وأيضا عليه شاق، هو يحاول أن يقرأ على القراءة الصحيحة لكنه لا يستطيع، فبأي وجه نؤثمه؟ بأي وجه نؤثمه حتى وإن كان هذا اللحن لحنا جليا، إلا أن يكون في قراءة الفاتحة مما يحيل المعنى، كمن يقول: صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت عليهم، فيجعله نفسه هو الفاعل لهذا. هذا خطأ ولا يجوز للمسلم، ويجب عليه أن يتعلم قراءة سورة الفاتحة، لأنها مما تصحح به الصلاة، والله أعلم. يقول: أدرس في معهد للعلوم الشرعية لشروحات ابن عثيمين وبعض الكتب الأخرى، وحاليا يريدون تدريس كتاب السيرة لأحد مشايخ الإخوان، ولا أدري هل أترك الدراسة فيها أم ماذا؟ يعني أنهم ليسوا سلفيين. لا نغتر بتدريس بعض المعاهد أو بعض المدارس لكتب علمائنا أو مشايخنا أو لكتب بعض السلف، ربما يدرسون كتاب التدمرية أو الحموية أو الواسطية، وهذا المعهد وهذه الجامعة من معاهد رؤوس الإخوان المسلمين، وما الذي يحملهم على أن يدرسوا مثل هذا الكتاب لأحد مشايخ الإخوان المسلمين وإن كان في السيرة؟ بل إن السيرة من أعظم مداخل الإخوان المسلمين على أبناء المسلمين في إثارة الشبهات والفتن، وطالب العلم يعرف ميزان وقدر نصوص السيرة وما يتعلق بها. أنا لا أنصحك بالدراسة عند هؤلاء، وإن كان هذا معهدا للعلوم الشرعية، ما دام وهم يدرسون كتب الإخوان المسلمين. والحمد لله العلوم والمشايخ وفي بلاد المسلمين يدرسون علم الكتاب والسنة، وهؤلاء يا إخواني بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يتمسحون بالمشايخ ويتمسحون بشهرة المشايخ من أجل أن يلبسوا على بعض السلفيين، يقول لك أنا أدرس صفة صلاة النبي للألباني، أو أدرس يعني شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، وكما يقولون هلم جرى، لا يجرجرونك قليلا قليلا، ابتعد بارك الله فيك. نعم. يقول: نعم أحسن الله إليكم، هل تجوز صلاة الاستخارة بعد صلاة العصر والصبح؟ بعد صلاة العصر والصبح المسألة وعند الزوال، وإن كان الخلاف في العصر والصبح أخف، مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا متباينا وكثيرا، حتى توقف فيها طائفة من أهل العلم كالصنعاني وفي بعض أقواله والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، للتعارض
الوارد في الأدلة من جهة العموم والخصوص الوجهي. لكن جمهور أهل العلم على أن الصلاة التي هي من ذوات الأسباب كصلاة الدخول إلى المسجد لأجل استحلال البقعة وما شابهها مما يكون من ذوات الأسباب، فإن الجمهور على جواز الصلاة، وهذا الذي أذكره من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم عليهم رحمة الله جميعا. الشاهد من هذا أن صلاة الاستخارة إذا كان الإنسان يرى أن هذا الوقت هو الذي يتمكن ليقرر في هذا الأمر بأن يصلي بعد صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي، وإلا فإن صلاة الاستخارة ليست من ذوات الأسباب، فالأفضل والأحسن له أن يتركها إلى وقت مناسب. نعم. هل من السنة عدم أكل شيء من الطعام صبيحة عيد الأضحى حتى نضحي ونأكل من الأضحية، وما حكم عدم أخذ شيء من الشعر وقطع الأظافر، هل هو عام للجميع أم خاص بصاحب الأضحية وجزاكم الله خيرا؟ السنة أن لا يأكل الإنسان في يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، والسنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات قبل انصرافه إلى المصلى، هذا الذي دلت عليه الأحاديث وهي في الصحيحين وغيرهما. وأما بالنسبة لقول السائل الأخذ من الشعر وقطع الأظفار والأبشار أيضا إن كان لم يشر إليه، لأنه جاء في حديث هكذا من شعره وظفره وبشره، هذا إنما هو في حق المضحي، إنما هو في حق المضحي دون غيره من أهل البيت وكذلك الوكيل، لا يدخل في هذا الباب، فصاحب الأضحية هو الذي يعني يتعلق به الحكم، والله أعلم. نعم. ما شاء الله تمت. قد كنت أريد أن أقول ألا تريدون أن تتموا فأتممتم والحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، فعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.